إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال جديدة في عدن، بعد نهب البنك الأهلي نهب منازل مواطنين في عدن برعاية دول الاحتلال. من الجنوب يفتح ملف جزيرة ميون وتحركات المحتل الإماراتي فيها. حياكم الله مستمعين الكرام، أخبار الاغتيالات دائما ما تتصدر برنامج من الجنوب يوميا وبشكل يومي في المحافظات الجنوبية التي يمارس فيها المحتل هذه العمليات الإجرامية بشكل يومي ليصفي كثير من خصومه السياسيين، وحتى وصلت الآن إلى تصفية مناطقية بين أبناء المحافظات الجنوبية. يوم أمس في عملية اغتيال جديدة اغتيل الشاب رامي خالد عيفان في مديرية المنصورة بمدينة عدن، حيث أن مسلحين كانوا على متن سيارة اعترضوا السيارة التي كان يستقلها هذا الشاب وأمطروها بوابل من الرصاص بينما كانت جوار مسجد الرضا في المنصورة، مما تسبب بمقتله وجرح شاب كان معه يدعى جعفر، فيما لاد الجناب الفرار إلى جهة مجهولة. يذكر أن والد القتيل لقي مصرعه قبل 3 سنوات على يد مسلح في ظروف مشابهة. يعني أصبحت الأمور واضحة، عمليات التصفيات فيما بين أبناء المحافظات الجنوبية وعملية التخلص من الكثير من الشخصيات إذا كان لازال بقي هناك شخصيات من قبل الاحتلال يتم تصفيتهم تحت مسمى عملية الاغتيالات.
من الجنوب
ننتقل إلى الملف الميداني مستمعين الكرام والتدهور الأمني الفظيع بشكل كبير جدا الموجود في المحافظات الجنوبية. يوم أمس كان هناك عملية نهب جديدة بعد عملية البنك الأهلي التي بقيت يوم الخميس الماضي، والتي اتضح أن فيها مشاركة نساء. قمنا أيضا بمشاركة عملية السطو مع عناصر من القاعدة وداعش، وتقريبا فتاة أو فتاتين التي شاركنا في عملية نهب البنك المركزي، وهذا مؤشر خطير لعناصر القاعدة وداعش التي يتم تجنيد النساء حتى في مثل هذه العمليات الإجرامية. يوم أمس أيضا مسلحون يلبسون لبس عسكري قاموا باقتحام منزل تاجر في عدن وإطلاق النار على من كان في هذا المنزل، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد أسرة التاجر، وكانت العملية في حي المحاريق بالشيخ عثمان. لاحظوا ماذا يقول التاجر، يقول هو التاجر اسمه ياسر حسن سيف: إن نحو 10 أشخاص بلباس عسكري انتشروا في أرجاء الحي ونفذوا عملية مداهمة لعدد من المحلات القريبة من المنزل ونهبوا محتوياتها، يعني مش إلا المنزل، المحلات التجارية أيضا. ودائما نسمع في الآونة الأخيرة إحراق محل تجاري تبع فلان، إحراق سوق تجاري كبير، هو لأنه يرفض هذا صاحب التاجر أن يعطي إتاوات أخرى، يعني تأتي إليه فصائل من الميليشيات لتأخذ منه إتاوات، ثم تأتي فصائل أخرى لتطلب منه إتاوات، ويقول قد أعطيت السابقين، فيرفض أن يعطيهم فيقومون بإحراق محلات تجارته. يعني لاحظوا إلى مستوى وصلوا. يقول كما اعتدوا على عدد من ملاكها من أبناء المحافظات الشمالية، وأضاف أن العاصبة أو العصابة داهمت منزلي وأطلق أفراد وعيرة نارية كثيفة بداخلي ناشرين الهلع والخوف وسط أفراد أسرتي، مشيرا إلى إصابة أحد أقربائي برصاصة في البطن، أسعف على إثره إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. الغرض كما قال من مداهمة منزله هو نهب بضاعة مقدر ثمنها بحوالي 15 مليون، مطلق النداء استغاثة الجهات الأمنية من أجل إيقاف عصابات الإجرام عند حدها. يعني لاحظوا الآن أصبحت عصابات النهب، عصابات الإجرام، عصابات القتل، عصابات الاغتيالات، عصابات التفجيرات، عصابات الذبح التي عادت بشكل كبير مؤخرا من قبل عناصر القاعدة وداعش تحت مسمى الإلحاد. هذا هو الوضع الآن في المحافظات الجنوبية. وكما كنا نتحدث سابقا في هذا البرنامج، يعني لا يستطيع الشخص في عدن أن يحمل 10,000 ريال في جيبه ويخرج في أحد الأسواق، لا يستطيع، لأن هناك نهب بشكل كبير جدا 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 في محافظة عدن. أو أي شخص يستلم من حوالة، من مصرف، صراف يستلم منه ثم يخرج، وإذا به تلقاه هذه العصابات لتنهب ما عليه. النساء ينهبون ما عليها من ذهب من كذا. يعني هناك أحداث حدثت هكذا، ليس هذا كله إلا من خلال الوقائع التي هي موجودة على أرض الميدان. ولذلك تلاحظون يعني حجم الفوضى الأمنية الكبيرة التي جعلت الكثير من أبناء عدن ينزحون إلى إب، إلى تعز، إلى هنا، إلى العاصمة صنعاء، إلى المحافظات التي تنعم بأمن واستقرار، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش واللجان الشعبية الذين يحمون أبناء اليمن ويستقبلون أبناء اليمن من مختلف المحافظات، لا يميزون لا بين هذه المحافظة ولا تلك المحافظة. بينما ميليشيات الاحتلال في عدن، أي شخص شمالي، أي شخص من تعز، من إب، من كذا، دائما ما يتربصون به ينهبون محله، ينهبون بيته، يطردونه. يعني ممارسات عنصرية حقيرة تقوم بها ميليشيات الاحتلال، طبعا بتوجيه من الاحتلال. بينما هنا في العاصمة صنعاء تحتضن كل أبناء اليمن من كل المحافظات، وأصبحت صنعاء مكتظة بشكل كبير من النازحين من كل المحافظات، ويتم حمايتها من قبل الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية دون أن يفرقوا ولا يسألوا هذا من أين أنت ولا شيء. يعني لاحظوا كيف الفرق في الأخلاق وفي القيم وفي المبادئ، وأيضا الفرق في الأمن والاستقرار الذي يعيشه أبناء المحافظات التي يحميها الجيش واللجان الشعبية، وهذا بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة التي حركت الكثير من الأجهزة الأمنية وأعادت روحها لتشتغل في المسار الصحيح، وكذلك بفضل اللجان الشعبية الذين يسهرون الليل والنهار ليؤمنوا الناس وهم في بيوتهم. بينما في عدن لا يأمن الإنسان حتى على جنبيته، أو حتى على إذا كان لديه جنبي، طبعا هناك ما عاد فيش، أو حتى على يعني مبالغ مالية، أو يتم الهجوم إلى وسط بيته لنهب بيته. أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى حادثة حدثت في محافظة عدن ولقت رواجا كبيرا، حتى أنه طلعت إدارة الأمن توضح ببيان، وميليشيات هادي ما تسمى باللواء الرابع حماية رئاسية طلعت ببيان، وأسرة الضحية أو الجاء المجني عليه طلعت ببيان، وإلى آخره. الحادثة لاحظوا إلى أي مستوى وصل التدهور الأمني والعبث بأرواح المواطنين هناك في محافظة عدن. كان في مرأة طلعت فوق باص وهي متجهة من مديرية الشيخ عثمان إلى المعلى. الباص كان فيه راكبين، وكان أيضا يعني سائق الباص موجود أو بيسوق الباص، وهو كان مع هادي، والمرأة هذه كانت مع عيدروس الزبيدي. بدأت المرأة تتلفظ على هادي وتسبه وتشتم وكذا ومدري إيش وكذا، ورد عليها صاحب الباص، يعني رجع يشتم عيدروس الزبيدي وميليشيات عيدروس الزبيدي وإلى آخره. وكل ما جرت كلمة فقامت المرأة بتهدد صاحب الباص، قالت يا طيب أنا بأرويك وبخلي رجال الأمن يتصرفوا معك. وقفت عند نقطة كما يقال، وأشرت لي، طبعا هم يقولون أنه هي تعمل في الأمن، وأشرت للرجال أو ميليشيات في إحدى النقاط تتبع دروس الزبيدي، أشرت له أو كما يقال في جولة الثقافة، أشرت لهؤلاء وقالت هذا يسب عيدروس الزبيدي وإلى آخره. فكم هؤلاء المسلحين أطلقوا النار مباشرة على الباص، فإذا هناك جرحى وهناك يعني جرحى لازالت حالتهم خطيرة بشكل كبير جدا. تم إطلاق الرصاص هنا في جولة الثقافة كما قيل، وانتشرت هذه الحادثة وإلى آخره. ثم خرجت إدارة عدن توضح وتحاول أن تغطي على جريمة الميليشيات التابعة لعيدروس الزبيدي. حماية اللواء الرابع حماية رئاسية خرجت ببيان لتتهم ميليشيات عيدروس الزبيدي بأنها كانت تحاول أن تقتل، يعني لاحظوا، ويطالبون أيضا بالقبض على المرأة وعلى هؤلاء المسلحين. وفي أحدهم أحد الجنود الذي هو كان راكب فوق الباص أحمد عبد الله محمد عبودة لازال في العناية المركزة. يعني من هذه الحادثة طبعا تتضح لنا حقيقة الفوضى الأمنية الموجودة هناك في المحافظات الجنوبية، وحقيقة الصراع الذي أصبح في عدن مناطقيا بين ميليشيات الاحتلال التابعة لعيدروس الزبيدي المحسوب على الضالع والأحج مش عارف إيش، وهادي المحسوب على أبين وإلى آخره. يعني هذا جزء من الجرائم التي ترتكب والتي تأتي نتيجة تحريض الاحتلال، تأتي نتيجة وثمار الاحتلال وسعيه في تفريق أبناء المحافظات الجنوبية. يعني وهكذا، يعني عيني عينك، فقط لأنه تحدث عن عيدروس الزبيدي يقومون يعني يستهدفوا الباص بالركاب، هكذا يعني دماء الناس أصبحت عندهم هدر ولعبة، وهي هكذا يعني جريمة بشعة توضح استخفاف بالدم في دماء المواطنين بمجرد الاختلاف، إنه هذا مع عيدروس الزبيدي وهذا مع هادي، فقط بمجرد الاختلاف يقوم إطلاق النار وإلى آخره، ويعني حدثت هذه الحادثة. قبلها إذا تتذكرون في يوم العيد عندما كان في رجل مرور بيرتب السير، فقامت الميليشيات تطلع من فوق الرصيف وتعكس الخط، قام رجل المرور وقفهم قال لهم ليش، قاموا ضربوه كتفوا أيديه بطحوا على الأرض ودعسوا بعد قابل بنادق، وانتشرت هذه القصة. وطبعا هي ميليشيات تابعة لإدارة الأمن لشلال شايع، ومن ثم يخرج شلال شايع لكي يمتص الغضب وقال أنه تم معاقبة هؤلاء، ولم يتم معاقبتهم ولا شيء. ثم بعدها بأسبوع بعد إضراب رجال المرور ويعني توقيف حركة السير، ويعني انتشرت الفوضى في السير في شوارع عدن والضغط الشعبي، قام شلال شايع بنفسه ينزل ومعه هؤلاء الميليشيات اللي يعتذروا لرجل المرور، ومن ثم حل المشكلة. وكان قبل قد صرح بأنه تم حل المشكلة، يعني الفوضى والتدمير وكله برعاية رسمية، كله برعاية رسمية. وإذا أنت من هذا الفئة يدافع عنك قائدك ولو كنت على خطأ، وإذا أنت من الفئة الأخرى يشنون عليك حملات إعلامية بشكل كبير جدا. يعني إدارة الأمن إذا ميليشياتها والذين يتبعون عيدروس الزبيدي وشلال شايع مارسوا أخطاء، نلاحظ كيف أن تيار هادي والباقين يشنون حملة إعلامية كبيرة وضخمة جدا عليهم. وإذا كان من كان بالأخطاء من هادي وإلى آخره، نلاحظ كيف أن ميليشيات الإمارات وإلى آخره يشنون حملات إعلامية، وكل يدافع على ميليشياته. يعني ما فيش لا نظام لا قانون لا حق ولا تلقى حق بشيء، كل واحد يدافع عن ميليشياته ولو أخطأت، ويكذب، لا في همهم المواطنين ولا في همهم احترام ولا في همهم دولة ولا في همهم أنهم يقدموا نموذج ولا شيء. يعني حكم ميليشيات وعصابات، هذا هو الوضع. يعني وهذه واحدة فقط من الحوادث التي توضح ما يجري في المحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة عدن من فوضى وبلطجة وقتل المواطنين واستهانة بدمائهم وغيرها.
من الجنوب،
مستمعين الكرام، أفتح معكم ملف جزيرة ميون. كما يعرف الجميع بأن التحركات الإماراتية الأخيرة تريد أن تعلن باب المندب، كما أفادت مصادر إعلامية بأن الإمارات تضغط على هادي بإعلان محافظة باب المندب في سياق السيطرة على باب المندب واحتلال باب المندب بشكل مباشر وإبقائه خاضعا لسيطرة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي وأدواته من السعودية والإمارات. فشلوا في تحقيق سيطرة عسكرية على تعز، على المخا، على الوازعية، على جبهة كريش، على هذه المناطق، ولذلك يحاولون الآن أن يفصلوها ميدانيا وسياسيا وجغرافيا لكي يتبع المحافظة الجنوبية، وبالتالي تضمن إسرائيل ويضمن الأمريكي موضع قدم في باب المندب، وهو من أهم أهداف العدوان. ودائما نكرر مثل هذه الأشياء لكي نعرف، لأنه للأسف بعض اليمنيين لا يعرف الأهمية الاستراتيجية لوطنه، بينما أعداؤنا لديهم دراسات لعشرات السنوات الماضية، يعرفون قيمة اليمن جغرافيا استراتيجيا، قيمة باب المندب، قيمة الثروات الموجودة في اليمن. يعني تخيلوا، بعضهم ما هوش عارف أنه في ثروات في الجوف، في مأرب، في حضرموت، في ما هوش عارف أنه ثلث نفط العالم يمر من باب المندب، وأن باب المندب هو يتبع اليمن ولدي أهمية استراتيجية ويؤثر على الاقتصاد العالمي وإلى آخره من الأهمية الاستراتيجية بشكل كبير. لا يعرف. لذلك دائما نكررها لكي نعرف قيمة أرضنا وقيمة بلدنا وموقع الجغرافي الاستراتيجي المهم. هذه خطوة. الخطوة الثانية في جزيرة ميون، الإمارات تبني قاعدة عسكرية. جزيرة حنيش سيطرت على جزيرة فاطمة، العدو الإسرائيلي بنى أكبر مرصد لمراقبة باب المندب هناك، تحركات يعني بشكل مكثف في إرتيريا في أثيوبيا من قبل العدو الإسرائيلي والإماراتي، بناء قواعد عسكرية، سفن عسكرية، بوارج بحرية وإلى آخره، ويحاولون كما تحدث في حلقة يوم أمس السيطرة على جزيرة كمران، وجاءت من هناك رسالة الأستاذ الرئيس الشجاع صالح الصمد الذي زار جزيرة كمران ليوصل رسالة للعدو وكذلك لدول العدوان والتحالف والعدو الإسرائيلي الذي يطمع في هذا الممر الاستراتيجي العالمي. يعني في تحضيرات بشكل كبير للسيطرة على هذا الممر من قبل العدوان، وبالتالي تأتي تصريحات ولد الشيخ ومساومة دول العدوان بأن نسلم لهم الحديدة ويعني يعطونا المرتبات. الموضوع ليس ميناء الحديدة وليس هذا كله كذب، لأنه كل سفينة بتدخل ميناء الحديدة إلا بتفتيش من قبل دول التحالف، والدليل على ذلك يعني آخر شيء أنهم قطعوا سفينة المازوت التابعة لكهرباء الحديدة، ويقطعون كل شيء، يعني لا يسمحون إلا بدخول أشياء هامشية ثانوية، ويفتشونها وتجلس في جيبوتي 3 شهر 4 شهر. يعني الموضوع هذا هو مبرر فقط لاحتلال المنطقة الاستراتيجية المهمة التي تمتد من ميناء إيلات الإسرائيلي إلى قناة السويس إلى باب المندب. هذا هو الحلم الصهيوني منذ إنشاء دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. هنا سأقرأ لكم مقابلة لأحد قيادات المرتزقة في جزيرة ميون، وطبعا هناك تهجير بشكل كبير من قبل الاحتلال لسكان هذه الجزيرة، سواء كان بالقصف في السابق والآن بواسطة إعطائهم مبالغ مالية وشراء يعني ولاءاتهم لكي يخرجوا، لكي تتمكن الإمارات وإسرائيل من بناء قاعدة عسكرية 100% خاضعة للاحتلال. هذا كما يقال أمين عام جمعية ميون الاجتماعية والمكلف من مأمور المعلى لتمثيل جزيرة ميون في مديرية المعلى رائد محمد الميوني، في لقاء مع صحيفة الوطن كشف تفاصيل وحقائق ما يدور في جزيرة ميون. لاحظوا، يقول أنه بسبب متابعته لحقوق ومستحقات وسيادة أرضه وأراضي أجداده، ما بش سيادة قد باعوا البلاد لكن شعارات يرفعونها، قامت أطراف محسوبة على الزبيدي بإيكاف انتدابي ومحاولة إيكاف نشاط جمعية ميون التي تعتبر اللسان الناطق باسم أبناء جزيرة الميون والتي تم تأسيسها في 56، يعني قديمة جدا، والتي حققت وأنجزت العديد من المشاريع وخدمات لأبناء الجزيرة واستطاعت تغطية الفراق والقيام بدور كبير أثناء وبعد الحرب. وأضاف أنه قدم مشروع لاستثمار جزيرة ميون وانتعاش الاقتصاد الوطني، وسلم نسخة لعيدروس الزبيدي ونسخة للكاف ونسخة لمدير المعلى ونسخة لوكيل المحافظة لشؤون المديريات بالعاصمة عدن، طبعا حسب تعبيره. قال بعد تسليم المشروع بدأت المضايقات تتلاحق دون معرفة السبب. يعني للأسف أنه مثل هذا ما يعرفش السبب، هذا قدي فعله. يعني عندما تقدم مشروع وتحلم حتى ولو كنت بغباء مثل هذا حتى ولو كان بغباء، يعني بيقصد أنه الاحتلال عندما يصرفوا لهم وعود بأنهم صادقون. قدم مشروع بيظن نفسه أنه عيعمل جزيرة ميون، وهو لا يعرف، وبالتأكيد أنه يعرف طالما هو من أبناء الجزيرة، هو يعرف أهمية الجزيرة استراتيجيا، وكذلك يعني أطماع الإمارات والسعودية ودول العدوان فيها. وبالتالي يعني لاحظوا كيف أن المضايقات جاءت من المحسوبين على الإمارات، لأنه خطة الإمارات والاحتلال هو طرد كل سكان الجزيرة لكي يتم بناء قاعدة عسكرية، وهو يتم يعني حاليا يتم ويحاول، لاحظوا كيف الآن يحاول أن ينتقل إلى الدفة الأخرى أو الضفة الأخرى لهادي، ويستعطف السعودية بأنه ابقوا معنا وخلونا نجلس في الجزيرة ونحن سنكون معكم وإلى آخره. لاحظوا ماذا يقول هذا نفسه الذي بيقول لا أدري ما هو السبب. يقول جزيرة ميون هي أحد الجزر اليمنية الهامة لموقع الاستراتيجية المميز، كونها تطل على الممر الدولي وعلى مضيق باب المندب، ومساحتها 13 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يبلغ قرابة 350 من المواطنين الأصليين، وهناك يوجد قرابة 100 فرد تم توطينهم بالجزيرة مع استمرار التوطين إلى الآن. كان في عهد الاحتلال البريطاني يوجد مطار وميناء وبرج فنار دولي وإذاعة بريم الشرق، وهو الاسم الذي كان يطلق على الجزيرة، كما كانت توجد فيها مكتب لشركة بارهوس للكهرباء، وقصر للملكة فيكتوريا وقصر للملكة إليزابيث. وبعد رحيل يعني شوفوا كيفهم يعني من زمان يعني في قصور في هذا الجزيرة، ونحن أبناء اليمن لا نعرف قيمة جزيرنا، والبعض لا يعرف ما هي جزيرة ميون ولا أين تقع، ولا أين تقع جزيرة فاطمة ولا حنيش ولا غيرها للأسف، والمستعمر من مئات السنوات الماضية. وبعد رحيل الاستعمار البريطاني تم تدمير الميناء والمطار والصرف الصحي والإذاعي والفنار من قبل النظام العفاشي الذي سعى لاستمرار الجزيرة كقاعدة عسكرية وعدم السماح باستثمارها بالشكل الصحيح. أثناء الحرب نزح أهالي الجزيرة وسكن الحوثة، وبعد التحرير لعدن مباشرة عدنا كأهالي ميون إلى الجزيرة، وبتغطية من التحالف عبر الطيران والبوارج لتحرير الجزيرة من ميليشيات الانقلاب الحوثية. بعد استقرارنا في الجزيرة لعدة أشهر، لاحظوا قامت قيادة التحالف باستبدال قيادة المقاومة في الجزيرة القديمة وتعيين قيادة مقاومة جديدة، وتعشمنا بالقيادة الجديدة خيرا وأيدناها ودعمناها، ولكن للأسف وجدناها مسيرة وتنفذ أوامر التحالف بكل ما تؤمر به، وترفض أوامر قيادة السلطة المحلية المديرية المعلة بقيادة المشبك، بل وجدناها سمحت بخروج كميات كبيرة من ذخائر الجزيرة خاصة بعدة مبررات وأعذار غير مقنعة، يعني تغيير ديموغرافي وجغرافي وعسكري وكل شيء كل شيء. كما ساهمت قيادة المقاومة التابعة للتحالف في الجزيرة في طرد الكتيبة التابعة للجيش، يعني أصحاب هادي، التي استقدمت كتعزيز وحماية الجزيرة، ولكن للأسف تم التآمر عليها وإخراجها من الجزيرة بحجة ومكيدة. يعني واضح حتى الصراع، يعني السعودي والإماراتي يتسابق كل منهم ليثبت الولاء لإسرائيل، إن أيهم يخدم إسرائيل بشكل أكبر، أيهم يبني لها قاعدة عسكرية، أيهم يسيطر لها يعني ويضع لها موطئ قدم. طبعا يتحدث عن الوضع الصحي، يتحدث عن الوضع التربوي، وأن الأمور متدهورة بشكل كامل. لاحظ ماذا يقول، قال فقدان السيادة الوطنية وخطر التهديد بالترحيل. قال بعد المضايقات التي تعرضنا لها في جمعية ميون الاجتماعية الخيرية من قبل قيادة المقاومة التابعة للتحالف التي سردناها مسبقا، إضافة إلى وضع العراقيل والتدخل في شؤوننا الداخلية واحتكار توزيع المعونات الإغاثية وإغلاق المدرسة وإيقاف التعليم ومنع تشغيل الفنار واستقطاب شباب الجزيرة للعمل في المقاومة وصرف مبالغ شهرية صرفية الصرفة ومنعهم من ممارسة مهنتهم الأساسية الاصطياد بطريقة غير مباشرة، اتضح لنا، وهنا ركزوا معي مستمعينا، اتضح لنا أن سبب ذلك هو أن هنالك مخططات ظهرت مؤخرا لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية وجوية للتحالف. هذا من قيادة المرتزقة من أبناء جزيرة ميون يعترف بنفسه ويوضح حقيقة الأحداث الموجودة هناك، حيث تم جلب شركة باكستانية إماراتية نابوذة للعمل في الجزيرة، ورد مساحات واسعة من البحر من أجل إنشاء ميناء خاص لهم، وحفر وتكسير الأماكن المخصصة السابقة لاصطياد لأبناء الجزيرة، يعني تغيير ديموغرافي،
تدمير كل المواقع الاصطياد وبناء ميناء جديد. وقاموا بأعمال توسعية واستحداثات جديدة في الجزيرة وإنشاء طرقات وتكسير وتفجير بعض الجبال لإنشاء مطار خاص لهم وجلب آليات ومعدات ثقيلة وعمال أجانب. وتم البسط والبناء والتوسع على المتنفسات والأراضي الخاصة بأبناء الجزيرة دون مقابل أو تعويض أو استشارة أو أخذ الإذن. قديم محتلة عاد يستشيروا. وعلى إثر هذا العمل خرج الكثير لاحظوا من أبناء الجزيرة بمظاهرة احتجاجية واعتراضهم على هذه التصرفات والاستحداثات. وقام قائد المقاومة صالح علي خزور بتهديدهم بالاعتقال وأخبرهم أن الأباتشي ستضرب كل من يحاول الخروج بمظاهرة أخرى. وحاليا لا يزال العمل يجري في الجزيرة من قبل شركة نابوذة على قدم وساق وعلى مرأى ومسمع أبناء الجزيرة الذين لا حول لهم ولا قوة. طبعا تحدث فيما بعد أنه في المقابل هذه المخططات وهذه الاستحداثات لا يوجد خدمات، لا يوجد شيء. يعني طيب، يعني إذا كان دول التحالف يريدون الشعب اليمني والمصلحة كما يقولون، يعني أقل شيء يعيشوا مهم 2000 ومدري كم هؤلاء السكان، يعني يعيشون في أمن وفي رفاهية وفي إلى آخره، يعني أقل شيء. لكن لا يعني يهجروهم يضايقوهم. وقال هكذا: وبسبب كلما ذكر أعلام ظلم واستبداد وأخذ حقوق أبناء ميون وإنشاء استحداثات ومخططات جديدة لا يعلمون عنها شيء، لأنه في أسوار كما قيل يعملون أسوار ترابية ولا أحد يعرف ماذا يعملون داخلها. قال: وإيقاف التعليم وتدهور الصحة والماء يحصلون عليه بصعوبة، قد يضطر بعض أهالي وأبناء ميون للمغادرة كما حدث في عام 71 في حالة استمرار المضايقات والتهميش وعدم تدخل القيادة السياسية للدولة ممثلة بفخامة الرئيس هادي كونه هو المسؤول الأول والأخير أمام الله ثم أمامنا. مسؤول أين مسؤول؟ هذا خائن. طبعا يعني لاحظوا كيف يذكر بأنه في 71، وهذه الخطة ممنهجة من دول الاحتلال، يعني يضايقوهم بحيث أنه يضطر أبناء ميون للرحيل، ومن ثم يخلو الساحة كقاعدة عسكرية لقوات التحالف. هل هذا لأجل الشرعية؟ هل هذا لأجل الشعب اليمني؟ ونحن نعرف أيضا حتى من سابقة مع إرتيريا وإسرائيل في جزيرة حنيش الكبرى وإلى آخر التي تحتلها الآن كلها يوضح لنا حقيقة المؤامرات ضد أبناء الشعب اليمني، وأيضا الأطماع الاستعمارية والاستراتيجية يعني لدول العدوان وللعدو الأمريكي والإسرائيلي الذي تنفذ السعودية والإمارات بالموقع الاستراتيجي المهم لليمن.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها:
عملية اغتيال جديدة في عدن، بعد نهب البنك الأهلي نهب منازل مواطنين في عدن برعاية دول الاحتلال. من الجنوب يفتح ملف جزيرة ميون وتحركات المحتل الإماراتي فيها.
في النهاية لا سعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعياً
محمد رسام.